والآن مع الشريط الحادي عشر.
يقول إن الله جل وعلا صرف عني أو ما أشبه ذلك، لأن الأمر مثل ما قال صلوات الله وسلامه عليه لنا في هذا، ما يدعو المسلم بدعوة إلا حصل له واحد من ثلاث: إما أن تعجل دعوته وستستجاب، أو يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم من ذلك، أو تدخر له يوم القيامة. فالداعي على خير على كل حال، على كل حال على خير. وقد يكون الأمر في إجابة الدعوة ليس من مصلحة الداعي، والله أعلم بحال عبده فيصرف ذلك عنه لمصلحته، وهو العليم الخبير جل وعلا. ولهذا جاء النهي عن كون الإنسان إذا دعا عجل، أو مثلا قال دعوت فلم يستجب لي، ينبغي له أن يوقن بأن الله جل وعلا يعطيه ما فيه الخير، أو يصرف عنه ما هو أعظم، أو يدخل له ذلك. فالمقصود أن قوله ما دعوتني ورجوتني من العبادات العظيمة، ثم يتبع الدعاء الرجاء، والرجاء هو الرغبة فيما عند الله جل وعلا، شديد الرغبة والتعلق به والإقبال عليه، وإيقان القلب بأن الله جل وعلا لا يخيب رجاءه. ولهذا جاء إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم لنا بقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وجاء في الحديث القدسي أن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن خيرا لقيه ووجده، وإذا ظن خلاف ذلك وجده. فينبغي أن يعظم الرغبة في الله جل وعلا. ولهذا حرم على الإنسان أن يعلق مسألته بالمشيئة كما سيأتي، أن يقول يا ربي أعطني كذا إن شئت، هذا من المحرمات التي لا يجوز الإنسان يفعلها. لماذا؟ أن كما قال صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله لا مكره له، إذا أراد أن يفعل شيء فعله، فلا حاجة إلى التعليق. هذا الشيء. الشيء الثاني أن التعليق يشعر بالاستغناء عن هذا الدعاء، كأن القائل يقول إن أعطيتني ذلك وإلا لا يلزم، ليس لازم. وهذا الذي يستغني عن الله جل وعلا يكون غير عارف بوضعه وبحاله، بحال نفسه، وغير عالم بالله جل وعلا وبكرمه وجوده. يجب أن يعظم الرغبة وأن يعظم الرجاء بالله جل وعلا. ثم يتبع هذا كله كونه حاضر القلب، صادقا فيما يقول، مواطئا لسانه قلبه. فإن الله جل وعلا لا يستجيب دعاء من قلب الله غافل، يعني مجرد كلام يتكلم به وقلبه سارح عما يقوله، جدواه قليلة. هذا قد يكون شبيها بالهذيان، الكلام الذي يقوله النائم أو غيره. فالمقصود أن هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يعملها ويثق بأن الدعوة مستجابة، يعظم الرغبة في الله جل وعلا. ثم قوله في هذا الحديث لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يقول العلماء كل ما جاء من هذا النوع في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم من ذكر اللقاء، لقاء الله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وما أشبه ذلك، وكله يدل على رؤية الله، أن العبد سيرى ربه يوم القيامة وأنه يقف بين يديه. وقد جاء صريحا في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلم أن كل واحد منكم سيلقى ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والمقصود قوله كل واحد منكم سيرى ربه، وفي رواية سيلقى ربه، يلاقي ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وهذا خلاف ما يقوله أهل البدع الذين هم في الواقع يتبعون أهواءهم، وزعموا أنهم يتبعون عقولهم، ولكن عقول قاصرة لا تجدي من الحق شيئا، وإنما الواجب اتباع كتاب الله وما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قوله لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا هو الشرط الذي علق على أنه يأتيه بأكثر من ذنوبه مغفرة. ثم هذا أيضا يكون معلقا بمشيئته، يكون لازما. قال مثلا: من فعل هذا يلزم أن يكون مغفورا له؟ لا أبدا، معلق بمشيئة الله جل وعلا، لأنه قال جل وعلا: من يشاء، وهذا عام في كل من كان مذنبا ولقي الله بذنوب، فإن الأمر يتعلق بمشيئة الله جل وعلا. نعم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي بتمامه، فقال عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث. والترمذي اسمه محمد بن عيسى ابن سورة بفتح المهملة، محمد بن عيسى ابن سورة بفتح المهملة ابن موسى ابن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع واحد الحفاظ، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، ومات سنة 79 و200. وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وقال له: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. مات سنة 92، وقد جاوز 100. والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعنى، وهذا لفظه: ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. ورواه مسلم وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن المعلوم أن هذا النداء يا ابن آدم عام وشامل لكل هذا النوع وهذا الجنس من الناس، فلا يخص قوما دون آخرين، فكل من جاء بهذا الشرط أنه استغفر ودعا ورجى ربه فإن الله جل وعلا يعطيه ما ذكر ما ذكر. وكذلك كل من أتى بالخطايا الكثيرة التي تكون ملء الأرض أو قريبا من ملئها ثم مات غير مشرك بالله فإنه يكون مغفورا له إذا شاء الله جل وعلا. ثم ليس معنى هذا أنه يلزم أن يكون عدم الشرك في طوال عمره، بل يكفي أن يكون حال وفاته مات وهو لا يشرك بالله شيئا، تاب مما وقع منه توبة صادقة فمات على هذا، وإن لم يعمل أعمالا صالحة بعد ذلك فإنه يصدق عليه هذا الوعد، شرطا يتوب توبة صادقة ويموت غير مشرك، غير مشرك بالله جل وعلا، لأن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالصا صادقا من قلبي فمات على هذه الشهادة، فإنه يدخل في هذا الوعد، وعد الكريم.
قوله لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. وقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب رحمه الله من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، إلى أن قال فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر، انتهى ملخصا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث ويعفى لأهل التوحيد المحض الذين لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك، فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي، انتهى. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة والجماعة إنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
الذنوب في الواقع كلها أخبرنا ربنا جل وعلا أنه إذا شاء أن يغفرها غفره، كما قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هنا ما ترك شيء، حتى الشرك دخل فيه. إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولهذا قل العلماء هذه الآية في التائب، التائب من الذنب مهما كان ذنبه فإن الله يغفره. ولكن الآية التي ذكرناها سابقا في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لمن مات غير تائب على هذه الأمور، سواء مشرك أو غير مشرك. فإذا مات على ذنوب ولم يتم منها، إن كانت شركا فإن الله لا يغفرها، وإن كانت غير شرك فهي معلقة بمشيئة الله جل وعلا، إذا شاء أن يغفرها غفرها. أما ما ذكر أن الحديث فيه الرد على الخوارج سموا خوارج لأنهم خرجوا عن الحق إلى الباطل، وخرجوا على أهل الحق لأنهم أهل باطل، وهم في الواقع في الأصل أناس جهلة أرادوا أن ينزلوا كتاب الله على مفاهيمهم القاصرة، فاقترحوا أن الناس قسمين فقط: بر تقي أو فاجر شقي، ولا فيه ثالث لهما. فصاروا يحكمون هذا الرأي الذي رأوه، فكل من وقع في ذنب عندهم كفروا، جعلوه كافرا. ثم بحثوا عن هذا المبدأ كتاب الله فوجدوا بعض الآيات التي تعلقوا بها وهم لم يفهموها، مثل قول الله جل وعلا: يا بني إسرائيل واتقوا يوما ترجعون إلى الله فيه ثم توفى كل نفس ما كسبت، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وكقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وما أشبه ذلك من الآيات التي جاء فيها توعد العصاة لأنهم في النار وأنهم مغضوب عليهم أو أنهم ملعونون. فجعلوا هذا على كل من فعل كبيرة من الكبائر، يكون هذا حكمه. ثم صاروا يقتلون من يفعل هذا لأنهم حكموا بأنه كافر، فلهذا صاروا يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين. فلما ظهروا صاروا يعملون أسلحتهم في الناس، ظهر الكلام في صاحب المعصية والكبيرة بين الناس يسأل عن حكمه: ما حكم صاحب الكبيرة؟ هل هو مؤمن ولا كافر؟ السائل إليه، وكان عنده رجل يقال له واصل بن عطاء الغزال من تلامذته، فبادر وأجاب السائل بقوله: لا كافر ولا مسلم. ثم اعتزل حلقة الحسن وجعل يقرر هذا المبدأ، فصار هذا هو مبدأ الاعتزال، لأن الحسن قال: اعتزلنا، فسمي معتزليا، ثم سمى أتباعه معتزلة، ثم صاروا فرقة كبيرة من الفرق التي خالفت الحق. فصار من قولهم أن الذي يرتكب ذنبا من الذنوب الكبيرة أنه يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، فيبقى بمنزلة بين الإيمان والكفر، وجعلوا هذا من أصول دينهم، فإنهم بنوا دينهم على أصول خمسة بدل الأصول التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر. فهم بنوه على خمس جاءوا بها من عندهم، هذا أحدها، المنزلة بين المنزلتين. ولكن إذا مات ما الحكم؟ هذا يكون حكمه في الدنيا أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، أما حكمه في الدنيا عندهم فإنه في النار. فاتفقوا مع الخوارج في حكم الآخرة واختلفوا معهم في حكم الدنيا، والواقع أنهم اختلفوا في التسمية واتفقوا في الحكم، تسمية فقط، والتسمية لا قيمة لها إلا أنهم لا يقاتلون يقتلون من كان هذا وصفه بخلاف الخوارج. فأهل الحق في هذه المسألة أن مرتكب الكبيرة ما يقال له مؤمن كامل الإيمان، ولا يقال مؤمن ويسكت، لا بد أن يقيد، يقال مؤمن كمؤمن فاسق أو مؤمن عاصي أو مؤمن ناقص الإيمان حسب ما جاء في النصوص. لأن إذا قلنا مؤمن أو هو المؤمن فإن هذا يدخل الإيمان فيه كله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فهنا قيد هذه الحالة بأنه ليس مؤمن، وليس معنى ذلك أنه لو مثلا سرق ثم مات يكون كافرا، يكون كافرا، لا، ليس هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما مراده صلوات الله وسلامه عليه أنه في هذه الحالة ليس عنده إيمان يمنعه من اقتراف هذه المعاصي، ليس عنده الإيمان الذي يمنع صاحبه من الوقوع في المعصية، وإلا أصل الإيمان لا يخرج منه لا يفارقه. إذ لو كان مقصود أنه سلب الإيمان نهائيا لأصبح كافرا، وجب عليه أن يرجع إلى الإسلام مرة أخرى، ويكون ذلك موافقا لمذهب أهل الباطل خوارج ومعتزلة وغيره. فلا بد من قيده بأنه ناقص الإيمان أو أنه عاصي أو أنه فاسق أو ما أشبه ذلك، حتى لا يفهم أن عنده الإيمان كله، أنه كامل الإيمان. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في هذا تفاوت عظيم، وعلى هذا التفاوت تفاوتت منازلنا، فمنهم من يكون بجوار الرسل، ومنهم من يكون في أدنى الجنة، وتفاوت في منازل الجنة أعظم من التفاوت بين السماء والأرض أعظم. وقد ثبت الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة 100 درجة، ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، هذه فقط للمجاهدين. والدرجة المقصود بها هنا المنزلة، جنة من الجنان تسمى درجة، يعني منزلة ينزلها. فإذا كان هذا في المجاهدين فكيف غيرهم؟ أعظم تفاوت. فالمقصود أنه يجب أن يجتنب قوله للبدع الذين يكفرون بالمعاصي أو يخرجون المسلمين بكونهم وقعوا في معاصي من الإسلام ويجعلونهم كفرة أو يستحلون دماءهم وأموالهم، فإن هذا من أكبر الباطل. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، وقال إنهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، وأمر بقتلهم لأنهم يقتلون الناس. فكل من كانت هذه صفته يجب أن يقتل يقاتل. ثم إنه جاء أن آخرهم يكون مع الدجال، ما ينتهون، ما يتصور بعض من تكلم في ذلك، جاء في الحديث أن آخرهم يكون مع الدجال الذي هو من أعظم الفتن، الذي يخرج فاتنا للناس بأنه أولا يقول إنه مصلح وأنه يريد أن يصلح في الأرض ويقضي على الظلم، ثم بعد ذلك تتدرج به الأمور ويقول إنه نبي، ثم تتدرج به الأمور ويرتقي في باطله حتى يقول أنا ربكم، ويكون معه من الأمور التي يلبس بها على كثير من الناس شيء كثير. المقصود أن هذا من الباطل الواضح، كونهم يكفرون الناس ويدخلونهم في النار أو يستحلون دماءهم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. رواه مسلم. قال ابن كثير في تفسيره: وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
المقحمات معناها الذنوب الكبيرة التي تقحم صاحبها في النار. غفر لمن لا يشرك بالله من أمته هذه الذنوب المقحمات. أما الصغائر فإن الله جل وعلا يغفرها باجتناب الكبائر، كما صحت بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليه كتاب الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، إلى آخره، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر فهي التي قصد بها المقحمات هنا. غفر لمن مات لا يشرك بالله شيئا المقحمات، ثم هذا معلق بمشيئة الله، إن شاء غفره وإن شاء
عباده. فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس وقوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط.
تبين لك أنه ترك الشرك،
تبين لك أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله.
الأولى سعة فضل الله جل وعلا، وهذا واضح من سائر النصوص التي ذكرها، ففيها أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. جاء بهذا وإن كانت أعماله ذنوب وكثيرة فإن الله يدخله الجنة، وهذا فيه سعة فضل الله وكرمه وسعة مغفرته، وكذلك في غيرها المؤلف. نعم.
المسألة الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله،
وهذا أيضا واضح ظاهر، كن ثواب التوحيد فضله وثوابه كثير جدا، وأن الله يغفر لمن لقيه موحدا وإن كانت ذنوبه ملء الأرض، وإن كانت ملء الأرض، فأي شيء أفضل من هذا؟ ما في شيء أفضل من التوحيد. والتوحيد معناه أن يكون عمله خالص لله، وبكونه يأمن من العذاب الذي يحصل للكفار المخالفين للرسل، وأما في الآخرة ففي القبر أول منازل الآخرة يحصل له النعيم، ثم ما بعد القبر خير له منه، فهو آمن من عذاب الله ومهتد إلى الطمأنينة والحياة السعيدة.
المسألة الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة رضي الله عنه.
والخمس هن قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لواحدة، وأن محمد رسول الله، وإن كانت هذه في الواقع كلتاهما واحدة، لأن شهادة لا إله إلا الله لا تنفك عن شهادة أن محمد رسول الله، ولكنها شرط في الائتيان بها فلا بد منها. ومن شهد لا إله إلا الله ولم يشهد لمحمد صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة وأنه رسول إلى الثقلين الجن والإنس جميعا، وأنه ختم الرسل، وأنه ليس بعده رسول، فإن شهادته مردودة، وهو ليس بمسلم بل هو من أهل النار إذا مات على ذلك. فلا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله أن يشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهكذا جاء رسوله، يعني أنه عبد تعبده الله جل وعلا بعبوديته، وليس له من الإلهية شيء، وليس له من الربوبية كذلك شيء. الثالث قوله: وأن عيسى عبد الله وأن عيسى عبد الله ورسوله أيضا كذلك، وهذا يقتضي أنه لا بد من أن يشهد بالرسل كلهم، لأن عيسى عليه السلام واحد منهم، فكذلك بقيتهم. وإنما يزاد على الرسل بالنسبة لعيسى أنه روح، أنه كلمة الله ألقاها إلى مريم، وأنه روح منه، يعني أنه ليس إله وليس شريك لله جل وعلا ولا ثالث ثلاثة، وليس ابن لله تعالى الله وتقدس عما يقول الضالون، فلا بد أن يتبرأ من قول أهل الضلال في ذلك. وإذا كان الإنسان الذي يتشهد بهذا نصراني فلا بد من ذلك، وإلا تكون شهادته باطلة، لأنه يعتقد شيئا من هذا، من هذا النوع، وهو باطل مناف للتوحيد. الرابعة قوله: وأن الجنة حق والنار حق. الجنة والنار اثنتان، ومعنى حق أنها موجودة مستقرة، وأن الله خلقها وأعدها لأوليائه، والنار كذلك موجودة مستقرة حيث شاء الله جل وعلا، وأنه أعدها لأعدائه وسوف يسكنونها ولا يخرجون منها. فهذه الخمس التي يجب الإيمان بهن، وإذا تأمل الإنسان ذلك وجد أن الإسلام يدور على ذلك كله. نعم.
المسألة السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين،
يعني حديث عتبان قوله: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فقيد قول لا إله إلا الله بابتغاء الوجه. أما حديث عبادة الذي فيه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول إلى آخره، فلم يقيد ذلك، جاء مطلق، فاغتر كثير من الناس بأن كل قائل لهذا الكلام إذا قاله صدق عليه الوعد الذي وعد بآخره، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ولو كان لا يصلي، ولو كان لا يزكي، ولو كان يعمل الفجور، بل ولو كان يطوف بالقبور، هكذا يقولون. وهؤلاء هم المغرورون الذين قصدهم، ويتبين لك خطأ المغرورين. القول هذا القول يقصد به التبري من الشرك والبعد عن المشركين ومعاداتهم، وأنه ليس منهم لا في المكان ولا في القصد والعمل ولا في المحبة والإرادة، بل هو مزايل لهم مكانا، مبغضا لهم عقيدة، منافحا ومكافحا لشركهم وداعيا إلى الله جل وعلا. لابد أن يكون على هذا، لأن قوله في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله قيد هذا كله، لأنه لابد من الإخلاص في ذلك، لابد أن يكون مخلصا، يقول ذلك مخلص. والذي مثلا يعمل شيئا من المعاصي، إما أن يكون عمله هذا ناتج عن قلة إيمانه وضعفه الذي يقتضي، أو يكون مبطلا لقوله بالكلية، يعني أنه لا بد من أن يكون منقصا قوله أو مبطلا له. فإذا كان مجرد معصية فهو منقص لقوله لا إله لشهادته، أما إذا كان شركا فإنه يكون مبطلا لقوله، لأن التوحيد لا يجامع الشرك، لا يجتمع توحيد وشرك في إنسان، الشرك الأكبر، لأن الشرك مبطل لجميع الأعمال، ما قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. والخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبين للإنسان أن عظم هذا الأمر. ولما ذكر أصفياءه وأنبياءه، أصفياءه من الخلق، قال ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون، وهم الرسل. فإذن معنى هذا أنه لا بد للإنسان أن يكون مخلصا عمله لله جل وعلا، متبرئا من الشرك، تاركا له قصدا وليس بدون قصد، بل يتركه ويتبرى منه ويبتعد عنه.
المسألة السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان.
التنبه
للشرط الذي في حديث عتبان،
وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله، هذا هو الشرط، وكرر ذلك للاهتمام به لأنه مهم جدا، هو الذي يقول إنه يبين خطأ المغرورين. نعم.
المسألة الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله،
وهذا واضح من الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه وغيره، وهو أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا وإنما أريد شيئا تخصني به، فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فهذا واضح بأن فيه التنبيه على فضل هذه الكلمة لكليم الله جل وعلا الذي كلمه واصطفاه، اصطفاه بكلامه، انتهى على هذا. فإذا الأنبياء لا يعلمون إلا ما علمهم الله جل وعلا، الذي لم يوحيه الله جل وعلا إليهم ويعلمهم إياه لا يعلمونه، فهم بحاجة إلى تعليم الله جل وعلا لهم، ولم يستغنوا عن الله جل وعلا طرفة عين، ولن يستغني أحد من خلق الله عنه، بل إذا حصى خير فمن الله، قد قال الله جل وعلا لنبيه وإن اهتديت فبما يوحي إلي وإن ضللت فإنما أضل على نفسي، يعني الضلال من عند النفس والفعل، وأما الاهتداء فبالوحي الذي اهتدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك غيره. وهذا ما يقتضي عدم التعظيم للرسل، بل يجب معرفة حقوق الرسل ومعرفة قدرهم، ولكن لا يجوز أن يعطوا شيئا مما هو لله جل وعلا. يجب على الإنسان أن يكون متبعا لربه جل وعلا ويكون عبدا له، لا يكون عبدا لخلقه مهما كان المخلوق رسول أو ملك أو غير ذلك. وهذا في الواقع يبين أن كثيرا من الناس اغتر وغلى حتى جعل خلط بين حق الله وحق الرسول، بل جعل بعض خصائص الله أو كثيرا منها أو كلها لله جل وعلا، ولا سيما كثير من الشعراء، الشعراء الذين صار حظهم من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول صاحب البردة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يعني يقول إذا حدث أمر يعم الخلق بالكرب والعذاب فليس لي ملجأ إلا أنت، ألجأ من هذا الكرب بك. الله أين يكون؟ أين يذهب عن الله جل وعلا؟ يا أكرم الخلق ليس لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. يعني إن لم يأخذ بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمه زال لأنه هالك مهلك. ويقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرة الدنيا هي الآخرة، يعني من جودك، من هذه تبعيضية، يعني من بعض جود الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة. إذا ماذا بقي له؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا عجب، القلم الذي كتب الله فيه كل شيء، واللوح المحفوظ الذي فيه كل شيء من جملة علوم النبي صلى الله عليه وسلم، من قال هذا؟ هذا ما وصل إليه شرك المشركين الذين عبدوا اللات والعزى وغيرهم.
من فضلك اقلب الشريط.